أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في بعض التطبيقات لاستصحاب الكلي من القسم الثاني. التطبيق الأول كان في استصحاب الجامع بين الحكمين. قلنا بأنه تارة يفترض اختلافهما في المتعلق، وأخرى يفترض اتحادهما في المتعلق. أما إذا فرض اختلافهما في المتعلق ذكرنا ما هو حكمه تقدم في الدرس السابق، وانتهى الكلام إلى القسم الثاني وهو ما إذا فرض اتحادهما في المتعلق. هذا القسم الثاني اتحاد في المتعلق، هذا تارة تكون الشبهة فيه بنحو الشبهة الحكمية، وأخرى تكون الشبهة فيه بنحو الشبهة الموضوعية. مثال الشبهة الحكمية ما إذا علمنا إجمالا بأحد جعلين لوجوب الجلوس في المسجد، إما جعل قصير لمدة ساعة مثلا أو يستمر إلى الظهر، أو جعل طويل يستمر إلى المغرب مثلا، لكن كل منهما يتعلق بماذا؟ بالجلوس في المسجد. بطبيعة الحال سوف يشك بعد الساعة الأولى في ماذا؟ في وجوب الجلوس في المسجد، فيستصحب الكلي، كلي الوجوب، يستصحب كلي الوجوب عندما يشك في ماذا؟ يشك في وجوب الجلوس بعد الساعة الأولى، فهل يمكن إجراء هذا الاستصحاب أو لا؟ استصحاب كلي الوجوب، المتيقن سابقا والمشكوك لاحقا بعد الساعة الأولى، يشك في بقائه فيستصحب بقائك كلي علما للوجوب، جامع بين الوجوبين. هنا قد يقال بأن الإشكال العام الذي يجري على استصحاب الكلي في أمثال هذه الموارد أيضا يجري في محل الكلام، وذلك بأن يقال بأن استصحاب الكلي في المقام لا يجري. لماذا؟ لأنه ليس بإمكانه أن ينجز الجامع بين الوجوبين. لماذا؟ لأن هذا الجامع بين الوجوبين هو جامع بين ما يقبل التنجيز وما لا يقبل التنجيز، على تقدير أن يكون الوجوب المتعلق بالجلوس في المسجد هو الوجوب القصير أو ساعة، وهذا ارتفع بعد، لا يكون قابل للتنجيز بعد الساعة، بعد الساعة الأولى. نعم، على تقدير أن يكون هو الوجوب الطويل الذي يمتد لساعتين، هذا يكون مثلا موجود، لكن الجامع لا يخرج عن كونه جامعا بين ما يقبل التنجيز وهو الوجوب الطويل، وبين ما لا يقبل التنجيز وهو الوجوب القصير. ومثل هذا الجامع لا يكون قابل للتنجيز بالاستصحاب، فلا يجري فيه الاستصحاب. فيطبق نفس الفكرة اللي طبقناها في القسم الأول، وهو ما إذا اختلف المتعلق، نفس هذا الإشكال قد يقال بجريانه في محل الكلام، كيف تستصحب الجامع بين الوجوبين مع أنه جامع بين ما يقبل التنجيز وبين ما لا يقبل التنجيز، وكل جامع من هذا القبيل لا يقبل التنجيز لا بالاستصحاب ولا بغيره. هذا الإشكال في محل الكلام يجاب عنه بهذا الشكل، بأنه أصلا محل الكلام ليس من قبيل استصحاب الكلي، هذا ليس من قبيل استصحاب الكلي حتى يأتي في هذا الإشكال من هذا الاستصحاب الكلي على استصحاب الجامع، والجامع هو جامع بين ما يقبل التنجيز وما لا يقبل التنجيز، فكيف يجري فيه الاستصحاب؟ فالجواب هو إنكار أن يكون هذا الاستصحاب في محل الكلام هو من قبيل استصحاب الكلي، وإنما هو من استصحاب شخصي، استصحاب شخص الحكم. غاية الأمر أن هذا شخص الحكم مردد بين الفرد القصير والفرد شنو؟ والفرد الطويل. يعني شخص الحكم أستصحبه، لماذا؟ لأني متردد في أمد هذا الحكم. أمد، هل هو يستمر إلى ما بعد الساعة الأولى أو ينتهي ماذا؟ بانتهاء الساعة الأولى. شخص واحد من الحكم متعلق بالجلوس في المسجد، هذا الحكم الواحد أنا أشك في أمده، في مقدار في 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 أمده، أنه هل يمتد إلى الساعة الثانية أو لا ينتهي بانتهاء الساعة الأولى. فحينئذ لا مجال لأن يقال بأن هذا يأتي فيه الإشكال السابق. الإشكال السابق إنما يرد عندما نستصحب الجامع بين وجوبين، أحدهما قابل للتنجيز والآخر غير قابل شنو؟ للتنجيز. في محل الكلام لا يوجد عندنا استصحاب للجامع واستصحاب لشخص الحكم، هذا الحكم الواحد اللي هو وجوب الجلوس في المسجد، هذا أنا أشك في واقع الحال هكذا، أنا هذا الوجوب الواحد أشك في أمده، أشك في أمده أنه هل هو يستمر إلى الساعة الأولى وينتهي أو لا يمتد حتى إلى الساعة شنو؟ إلى الساعة الثانية. وإلا إذا كان البناء على أن نستشكل في جريان الاستصحاب في المقام بدعوى أن هذا استصحاب كلي واستصحاب الجامع، والجامع لا يقبل التنجيز بالاستصحاب لأنه جامع بين ما يقبل التنجيز وبين ما لا يقبل التنجيز، إذا كان البناء أن نستشكل في جريان الاستصحاب في المقام فلا بد أن نستشكل في جريان الاستصحاب في جميع مواد الشبهات الحكمية التي لا يكون الشك فيها راجعا إلى الشك في أصل الجعل، يعني لا يكون الاستصحاب فيها راجعا لاستصحاب عدم النسخ، هاي إذا عزلناها. وبعض الأحيان الشبهة الحكمية يكون الشك في أصل الجعل، في بقاء أصل، مقصود الشك في أصل الجعل يعني في بقاء أصل شنو؟ أصل الجعل، فيستصحب يجي في أصلها عدم النسخ، بمعنى ماذا؟ بقاء الجعل شنو؟ الأول. هذا لا أمان كلام بيها، الشبهات الحكمية التي لا ترجع إلى الشك في بقاء الجعل ولا يكون الاستصحاب فيها راجعا للاستصحاب عدم النسخ، في غير هذه لازم الإشكال في جريان الاستصحاب في محل الكلام أن نلتزم بعدم جريان الاستصحاب في تمام الشبهات الحكمية التي هي من هذا القبيل، التي يكون أمر الحكم دائرا بين ماذا؟ بين الفردين طويل وشنو؟ وقصير، يعني يشك في سعة دائرة الحكم وضيقه. في الشبهات الحكمية هكذا دائما، مثلا مثال الشبهات الحكمية التي يرجع فيها الاستصحاب يكون الشك فيها في بقاء الحكم، مو الشبهات الحكمية البدوية ما لنا كلام بها، هي تجري فيها البراءة، لا، الشبهات الحكمية التي يجري فيها الاستصحاب ونريد فيها أن نستصحب بقاء الحكم، من قبيل مثلا من قبيل مسألة وطأ المرأة الحائض، أنه هل يدور الأمر بين أن تكون حرمة الوطأ كحكم شرعي تنتهي بانقطاع الحائض أو لا تتوقف على ماذا؟ على الاغتسال. الماء المتغير هل تبقى نجاسته، يعني ارتفاع النجاسة هل يتحقق بمجرد زوال الشسم التغير أو لا يبقى ثابت حتى بعد زوال الشسم التغير، مثلا إذا شككنا في ذلك. في هذه الحالات حينئذ لا بد أن نمنع من جلال الاستصحاب، لأن نفس الإشكال يأتي فيها، نفس الإشكال، بأن يقال أنه عندنا هنا حكمان ونحن نريد أن نستصحب الجامع بين الحكمين، أكو عندنا حرمة وطأ محتملة تمتد المن إلى انقطاع الحيض، وأكو حرمة وطأ محتملة تمتد المن إلى حين شنو؟ حين الاغتسال، إلى ما قبل الاغتسال. بعد انقطاع الحيض وقبل الاغتسال يشك المكلف في بقاء هذه الحرمة، ما يقدر يستصحب الحرمة الأولى لارتفاعها ولا الحرمة الثانية، لماذا؟ لبقائها والشك في أصل حدوثها، فيستصحب الجامع بين الحرمتين. واضح؟ يقول قطعا هذا الجامع كان موجود سابقا قبل انقطاع الدم، مو قطعا كان موجود هذا الجامع، سواء كانت الحرمة هي الحرمة الطويلة أو الحرمة القصيرة، الجامع قطعا كان موجود قبل انقطاع الدم. بعد انقطاع الدم يشك في بقاء هذا الجامع فيستصحب بقاء هذا الجامع، فنستشكل عليه بماذا؟ بأن الاستصحاب ما يجوز. لماذا؟ لأن هذا استصحاب للجامع بينما يقبل التنجيز، وهو ياهو الحرمة الممتدة إلى شنو؟ إلى زمان الاغتسال تقبل التنجيز هذا، وبينما لا يقبل التنجيز وهي الحرمة التي تنقطع بماذا؟ بأن ترتفع بانقطاع دم الحيض، لأننا نتكلم بعد الانقطاع، هي لا تكون قابلة للتنجيز، فينبغي أن نستشكل في هذا الاستصحاب. ما يجري الاستصحاب الحكم في هكذا موارد، بينما لا إشكال في جريان الاستصحاب في هكذا موارد. يجري استصحاب الحرمة، يجري استصحاب النجاسة في الماء المتمم كرا بطاهر، يجري استصحاب النجاسة، والسر في ذلك هو هذا، هو ماذا؟ هو أن هذا الاستصحاب في الحقيقة ليس هو استصحاب الكلي، ليس استصحاب الجامع بين الحرمتين، وإنما استصحاب شخص الحكم، هاي حرمة، حرمة وطئ الحائض، حرمة واحدة مجعولة بجعل واحد، هذه الحرمة أنا أشك في أمدها، هل هي حرمة تستمر إلى حين انقطاع الدم وترتفع؟ أو لا تبقى مستمرة إلى ما بعد انقطاع الدم؟ إذن هناك حكم واحد شخصي أشك في أمده، أشك في بقائه، لأني أشك في ماذا؟ في أمده، فيجب استصحاب هذا الحكم الواحد الشخصي، ولا يواجه الإشكال السابق وهو أن هذا استصحاب بينما يقبل التنجيز، هذا حقيقة ما له معنى حينئذ، لأن هذا مبني على أن نفترض أن الاستصحاب يجري في الجامع بين الحكمين، بين الحرمتين، فيأتي هذا الإشكال. فإذا قلنا لا، أن الاستصحاب في المقام ليس هو استصحاب الجامع والاستصحاب الكلي، وإنما هو استصحاب شخص الحكم المردد بين ماذا؟ بين أمدين، بين القصير والطويل، يعني بين أمدين، يعني يشك في بقائه لا ما بعد الزمان الأول والفترة الأولى، يشك في بقائه يستصحب بقائه، هذا لا يواجه الإشكال السابق المتقدم. وعليه ففي هذا الفرض، يعني ما إذا كانت الشبه حكمية الظاهر أنه لا مشكلة في جريان الاستصحاب، والمقصود بهذا استصحاب شخص الحكم المردد بين ماذا؟ بين الطويل وبين القصير، فهذا يمكن استصحابه ولا مشكلة في ذلك. أما إذا كانت الشبهة موضوعية، طبعا فرضنا الأصل هو شنو؟ اتحاد المتعلق، اتحاد المتعلق، وكانت الشبهة شبهة موضوعية من قبيل ما إذا علمنا بوجوب الجلوس في المسجد يوم الجمعة ساعة واحدة، وعلمنا بوجوب الجلوس في المسجد يوم السبت ساعتين، والمكلف شك في أنه هذا اليوم هل هو جمعة حتى يجب عليه الجلوس في المسجد ساعة واحدة، أو أنه سبت أشبه موضوعية، أو أنه سبت حتى يجب عليه الجلوس في المسجد ساعتين، هذا مثال. مثال آخر، ما إذا فرضنا العلم بوجوب الجلوس ساعة في المسجد إذا جاء عمر من السفر مثلا، ووجوب الجلوس في المسجد ساعتين إذا جاء زيد من السفر مثلا. وعلمنا بمجيء أحدهما، لكن ما ندري أن هذا الذي جاء هو زيد حتى يجب الجلوس لمدة ساعتين في المسجد، أو عمر حتى يجب الجلوس في المسجد لمدة ساعة واحدة. فإذا فرضنا أن هذا المكلف جلس في المسجد ساعة واحدة، بعد الساعة الواحدة يشك لأنه هل يجب عليه الجلوس أو لا يجب عليه الجلوس، فهل بإمكانه أن يستصحب وجوب الجلوس الذي كان ثابتا سابقا أو لا؟ بعبارة أخرى، أن هذا الإشكال السابق الذي أوردناه على القسم الأول وهو ما إذا تعدد المتعلق، وهو إشكال أن الاستصحاب ما يقدر ينجز ماذا الجامع إذا جرى في الجامع، لأنه جامع بين ما يقبل التنجيز وما لا يقبل التنجيز، هذا هم يرد في المقام أو لا؟ قد يقال بوروده في المقام أيضا، باعتبار أنه في المقام أيضا يوجد تردد. تردد في ماذا؟ تردد في أن هذا الوجوب الذي صار فعلي، هل هو الوجوب القصير الأمد أو الوجوب الطويل الأمد؟ لأنه في المقام بحسب الفرض يعلم بوجود جعلين، جعل وجوب الجلوس في المسجد إذا جاء زيد لمدة ساعة، وجعل آخر لوجوب الجلوس في المسجد لمدة ساعتين إذا جاء منه إذا جاء عمر، فهنا يعلم بوجود جعلين ويشك فيما هو الفعلي منهما، هل هو الوجوب الأول هو الفعلي؟ لما يدري زيد إجا أو عمر، فيشك فيما هو الفعلي من هذين الوجوبين. وفي هذه الحالة عندما يكون هناك جعلان، لابد من افتراض وجود مجعولين بهذين الجعلين، وحينئذ الاستصحاب لابد أن يكون بلحاظ الجامع بين ماذا؟ بين الوجوبين. فيرد الإشكال السابق، فيرد حينئذ الإشكال ماذا؟ الإشكال السابق. يعني ما دام قعدنا جعلين وعدنا مجعولين، والمكلف لا يمكنه أن يجري الاستصحاب في نفس الفردين من الحكمين، يعني في فردي الجامع لا يجري فيهما الاستصحاب، لأن أحدهما مرتفع قطعا اللي هو وجوب الجلوس لمدة ساعة، والثاني مشكوك الحدوث أساسا، فكيف يجري شنو استصحابه؟ فلا بد من إجراء الاستصحاب بالجامع، وإذا وصلت النوبة إلى استصحاب الجامع فيجي الإشكال السابق، أنه كيف يكون الاستصحاب منجز لهكذا جامع وهو جامع بين فردين أحدهما يقبل التنجيز وهو وجوب الجلوس إلى ساعتين على تقدير مجيء عمر، وبينما لا يقبل التنجيز وهو وجوب الجلوس إلى شنو؟ إلى ساعة إذا جاء زيد، يعني المفروض أنه جلس لمدة ساعة في المسجد. هذا الإشكال الذي يجري في المقام ويمنع على أساسه من جريان الاستصحاب في الشبهة الموضوعية في صورة اتحاد المتعلق وجوب الجلوس في المسجد، على كل حال هو متعلق الحكم مهما كان هذا الحكم القصير أو الطويل، متعلق واحد وهو وجوب الجلوس في المسجد. قد يجاب عن هذا الإشكال الذي ورد في المقام بأحد بيانين. البيان الأول هو يعتمد على أن الاستصحاب في المقام، استصحاب الحكم في المقام، يجرى بلحاظ عالم المجعول لا بلحاظ عالم الجعل. ما لنا علاقة بالجعل، استصحاب نجري بلحاظ المجعول، وبهذا اللحاظ يعني بلحاظ عالم المجعول، بلحاظ المجعول للجعل، بهذا اللحاظ لا نرى بالمجعولين بالجعلين إلا مجعول واحد، لا يرى بالجعلين، صحيح تعدد جعل أكو عندنا، لكن عندما نلحظ المجعول، إذا لاحظنا الجعل، الجعل متعدد، لكن عندما نلحظ المجعول لا نرى بهذين الجعلين إلا مجعول واحد، وهذا المجعول الواحد هو المجعول الذي يتردد بين الطويل وبين ماذا؟ وبين القصير. حكم واحد نراه بهذين الجعلين، وجوب الجلوس في المسجد، هذا الذي يرى بهذين الجعلين. وبلحاظ المجعول عندما يكون هناك حكم واحد، إذا نتخلص من المشكلة، يعني بالإمكان أن نجري الاستصحاب في هذا المجعول الواحد المردد بين القصير وبين ماذا؟ وبين الطويل، ماكو مشكلة في إجراءه، ما يواجه مشكلة المشكلة السابقة، يعني قلنا المشكلة السابقة مختصة بماذا؟ جرى الاستصحاب في الجامع. احنا نقول ما نجري الاستصحاب في الجامع، لأننا لا نرى بهذين الجعلين إلا مجعول واحد مردد بين القصير والطويل، يجري الاستصحاب في هذا المجعول الواحد. هذا المجعول الواحد كنا على يقين منه سابقا، بعد الساعة الأولى نشك في ماذا؟ نشك في بقائه، فنستصحب بقاءه فيجري فيه الاستصحاب. الشيء اللي موجود هو ماذا؟ هو اختلاف الجعل. اختلاف الجعل هو أشبه بالماذا؟ بالحيثيات التعليلية للحيثيات التقييدية للمجعول. اختلاف الجعل من قبيل الحيثيات التعليلية التي لا توجب تعدد المجعول بتعددها، كسائر الحيثيات التعليلية، الحيثيات التعليلية لا توجب تعدد المعلل بها، المعلل يبقى واحد، لكن ماذا؟ لكن حيثيات تعليلية متعددة، ليس من قبيل الحيثيات التقييدية اللي توجب تعدد ماذا؟ تعدد المجعول. تعدد الجعل مسلم ولا أشك ومفروض في محل الكلام، لكن تعدد الجعل لا يوجب تعدد المجعول، بل المجعول يبقى أمر واحد، لكن هذا الأمر الواحد تتعدد ماذا؟ الحيثيات التعليلية له، بمعنى أن هذا الحكم الواحد على تقدير أن يكون قصير له حيثية تعليلية، يعني له جعل، وعلى تقدير أن يكون طويل له جعل، شنو؟ له جعل آخر، لكن تعدد الجعل لا يوجب تعدد المجعول، فالمجعول واحد. وإذا أجرينا الاستصحاب بلحاظ عالم المجعول مو بلحاظ الجعل، فسوف لا نرى بالجعلين المتعددين إلا مجعول واحد يشك في بقائه بعد الساعة الأولى، فيجري فيه الاستصحاب ولا يواجه الإشكال السابق. هذا البيان الأول للجواب عن الإشكال. هذا البيان ليس من السهل قبولا، تعدد الجعل لماذا لا يوجب تعدد المجعول؟ بحسب النظر العرفي تعدد الجعل يوجب تعدد المجعول، تعدد الجعل يوجب تعدد المجعول، بمعنى أن العرف يرى أن المجعول بالجعل الأول هو غير المجعول بالجعل شنو؟ بالجعل الثاني، بالنظر العرفي هكذا، لا يرى ماذا؟ أن تعدد الجعل لا يوجب تعدد المجعول، لا، المجعول بهذا الجعل غير المجعول بهذا الجعل، حتى إذا كان يشتركان في أصل هذا أنه كل منهما يثبت وجوب الجلوس شنو في المسجد، لكن ما دام يتعدد الجعل هذا يلزم منه تعدد المجعول. نظير تعدد المتعلق، عندما يكون المتعلق لأحد المجعولين شيء والمتعلق للمجعول الآخر شيء آخر، كما في القسم الأول وجوب صلاة الظهر ووجوب صلاة الشنو الجمعة، صلاة الظهر وصلاة الجمعة، تعدد المتعلق تعدد المتعلق، ولا إشكال في أنه يوجب ماذا؟ يوجب تعدد شنو؟ تعدد المجعول. تعدد الجعل أيضا يوجب ماذا؟ تعدد المجعول كتعدد المتعلق. ولا يمكن أن نقيس تعدد الجعل في محل الكلام بما يقال في تعدد الأسباب، أن تعدد الأسباب ما يوجب تعدد السبب، ما يوجب تعدد المسبب. ومثلوا له بمسألة النار والشمس مثلا، كل منهما يوجب الحرارة، فأكو أسباب متعددة للحرارة، أكو شمس وأكو نار، أسباب متعددة للحرارة، لكن هذا لا يعني تعدد الحرارة في الخارج، هي حرارة واحدة، مرة تنشأ من النار مرة تنشأ من ماذا؟ من الشمس. هذا لا يمكن قياسه على الأسباب بحيث نقول أن تعدد الجعل كتعدد الأسباب، لا يوجب التعدد في المسبب أو في المجعول. لا، الظاهر أن تعدد الجعل ليس من هذا القبيل بالنظر العرفي على الأقل. العرف يرى بأن ما يجعل بأحد الجعلين هو غير ما يجعل بالجعل الآخر، المجعول فيهما متعدد، فإذا كان المجعول في الخارج متعدد والمجعول بلحاظ عالم الامتثال متعدد، فحينئذ لا بد من افتراض التعدد في المجعول، وليس هناك مجعول واحد شخصي حتى نجري فيه الاستصحاب ونتخلص من الإشكال السابق. وعليه فحينئذ لا بد من إجراء الاستصحاب في الجامع فيرد الإشكال السابق. يعني هذا البيان لدفع الإشكال يعني يمكن التأمل فيه. البيان الثاني لدفع الإشكال هو أن يقال بأنه نحن نسلم أن الاستصحاب يجري بلحاظ الجامع، نتنزل أفرض عن البيان الأول أو نستشكل في البيان الأول، فنقول أن الاستصحاب في المقام ليس هو المجعول، ليس واحد شخصي حتى نجري فيه الاستصحاب ونتخلص من الإشكال، لا، المجعول متعدد، وعندما يكون المجعول متعدد لا يمكن إجراء الاستصحاب لا في هذا المجعول ولا في هذا المجعول كما قلنا مرارا، فلا بد من إجراء الاستصحاب في الجامع بينهما، والاستصحاب في الجامع بينهما يواجه الإشكال السابق. لكن نقول بأنه البيان الثاني يقول بأنه يمكن التخلص من هذا الإشكال برغم الاعتراض بأن الاستصحاب يجري في الجامع، بأن يقال بأن الجامع بين الحكمين في محل الكلام، يعني عندما نفترض وحدة المتعلق، أن الجامع بين الحكمين عندما نفترض وحدة المتعلق هذا قابل للتنجيز، قابل للتنجيز. من يقول مقابل للتنجيز حتى نقول بأن نستشكل بجران الاستصحاب فيه؟ هذا الجامع عندما يكون المتعلق له واحدا هو قابل للتنجيز بقطع النظر عن ماذا؟ عن الفردين، بقطع النظر عن الفردين هو قابل، هو في حد نفسه قابل للتنجيز بقطع النظر عن فردين، بحيث إذا فرضنا من باب فرض المحال ومحال أن هذا الجامع أمكن تحققه بلا فرد يكون قابل للتنجيز، عنده قابلية علما لكي يكون منجز بالمنجزات من العلم أو الشن أو الاستصحاب. وبهذا يختلف محل الكلام عن القسم الأول، يعني عن من؟ عن صورة تعدد الشنو؟ المتعلق، مثل صلاة الظهر وصلاة الشنو؟ الجمعة للحكمين. يختلف محل الكلام عن صورة تعدد المتعلق واختلاف المتعلق. الجامع هناك في حد نفسه وغير قابل للتنجيز، الجامع في صورة تعدد المتعلق ولا يكون قابل للتنجيز. لماذا؟ لأن الجامع هناك بما هو جامع لا يقبل التنجيز، وإنما يقبل التنجيز عندما يكون في أحد الفردين، عندما يكون في أحد الفردين هو يقبل التنجيز بقطع النظر عن الفردين، وهي أي نقطة الفرق بينهما، بقطع النظر عن الفردين هو لا يكون قابلا للتنجيز في حد نفسه. فإذا كان غير قابل للتنجيز في حد نفسه، غير قابل للتنجيز إلا في ضمن أحد فرده، فيجي بالإشكال السابق وهو أنه إذا كان أحد الفردين غير قابل للتنجيز فالجامع يكون جامعا بين ما يقبل التنجيز وبين ما لا يقبل التنجيز وهو غير قابل للتنجيز، فيجي الإشكال السابق وين؟ في صورة تعدد المتعلق، لأن الجامع في حد نفسه وبقطع النظر عن فرده غير قابل للتنجيز، غير قابل للتنجيز إلا في ضمن أحد فرده، فإذا كان أحدهما غير قابل للتنجيز كما هو المفروض يأتي الإشكال السابق. أما في محل الكلام الجامع في حد نفسه وبقطع النظر عن فرده هو قابل علما للتنجيز. نكتة الفرق بينهما، السر في هذا التفريق بينهما هو هذا، هو وحدة المتعلق وشنو؟ وتعدد المتعلق. وحدة المتعلق تجعل الجامع بين الحكمين قابلا للتنجيز في حد نفسه، وتعدد المتعلق في القسم الأول يجعل الجامع بين الحكمين غير قابل لمن؟ غير قابل للتنجيز. مع وحدة المتعلق الحكم مهما كان له متعلق واحد، له متعلق واحد أي شيء كان الحكم، سواء كان الحكم هو الحكم هو الطويل وجوب الجلوس إلى ساعتين، أو كان الحكم هو القصير وجوب الجلوس إلى ساعة، على كلا التقديرين متعلقه معين واحد لا يختلف، وهو شنو؟ وهو الجلوس في المسجد، هذا هو متعلق الحكم على كل تقدير. هذا المتعلق الواحد لهذا الحكم على كل تقدير مهما كان هذا الحكم مع افتراض تعدده، هذا إذا تعلق به العلم يتنجز، إذا تعلق به الاستصحاب يتنجز. هذا المتعلق الذي هو وجوب الجلوس في المسجد هذا إذا تعلق به العلم يتنجز بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى المكلف. وحينئذ يمكن في هذه الحالة أن يدخل الجامع بين الحكمين بقطع النظر عن الفردين، يمكن أن يدخل في ماذا؟ ينجز على المكلف بالاستصحاب. هذا الجامع بين، لماذا؟ لأنه متعلق الحكم مهما كان هو شيء شنو؟ واحد. فإذا جرى الاستصحاب في الجامع، الجامع بإمكانه أن ينجز على المكلف وجوب الجلوس في ماذا؟ في المسجد. لماذا؟ لأن متعلقه هو شيء واحد على كل تقدير، وبإمكان أن يكون هذا منجز على ماذا؟ منجز على المكلف، فلا مانع من جريان الاستصحاب فيه، لأن الجامع بين الحكمين قابل لأن يكون منجز بقطع النظر عن فرده. أي شيء كان الفرد هذا أو هذا، الجامع بإمكانه أن يكون منجز وينجز على المكلف وجوب الجلوس في ماذا؟ في المسجد. وهذا بخلاف ما إذا تعدد المتعلق. هذا الوقت نبين هاي الفرق بينهم الدقيق بين القسمين في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد.